فسنجيب على ما تيسر منها ثم ننصرف راشدين واستفيدوا من هذه الوصية. اقرأوا كثيرا في سير الصحابة ثم سير أئمة الدين كالإمام أحمد، عندكم كتاب سير علام البلاء لابن الذهبي وأسد الغابة والإصابة فيما جاء يعني من أخبار الصحابة، فأكثروا واجعلوا حياتكم على منهج الصحابة على منهج النبي، لأنهم أسعد الناس. نام مبكر، خلي لك قيام ليل، رقد السواك بجانب كل ما تقوم استاك، حط ورقة فيها أذكار الصباح والمساء اللي تستطيع تحفظها سهلة، حفظ اقرأ اللي انت تحفظها، عاشر أهلك بالمعروف، لا تسيء الظن بأهل بيتك، أدخل عليهم الرفق. ليش شوف في بعض البيوت يتباكسون العيال ويتضاربون، كثير من الشكاوى، أبوي شوف سوالي، أبوي أنت كنت ربما وهم ينشون ما ترفق معهم، تترجم هذا عندهم صاروا أهل عنف مع بعض. فالبيت الهادئ أساسه من؟ الوالدان. أم كل ما سوال شيء الله يأخذك الله كذا، الولد كبر أخوه سواله الله يأخذك الله كذا، يختبسون من؟ أبواه إيش؟ حتى في الباب المعاصي، لو كنت رفيق مع هذا كيف حالك يا ولدي؟ ليش مستواك هابط في الدراسة؟ اجتهد، تعرف على ناس تلامذة أقوياء في الدراسة تصير مثلهم، الطبع سراق يا ولدي كذا كذا. هو إذا شاف خطأ من أخوه إذا كبر يقول له ليه أخوي تغلط علي ترى كذا، تقل نسبة المشاكل وحلها لترفع إليك من الأولاد. الأولاد مساكين يشوفوك أنت قاضي وشرطي وكل شيء، فيرجعون لك في أمورهم كلها. نعم، فكن قدوة حسنة لأهل بيتك. نام مبكر، تقول لولدك يلا نام مدارس، ويسمع ولدك طقطقتك للساعة 2، كيف يعني؟ كيف تلقى في الفراش يأخذ هالوسائل ويسهر معه تحت الفراش وينام الساعة 2، يقول أبوي سهران، كيف يعني؟ ولكن النبي كان حريص لما يأمر أمر أن يكون أول منفذين له هنا النبي، يقول يا غلام كل من أمامك، ما علم النبي أكل من قدام غيره هو يأكل. لقيمات يكون من صلبة، ما عرف النبي قال عادت الشبع الشبع الشبع، قال في سنة سائي دخلت على النبي كما في خرج النسائي في سننه، دخلت على النبي وقدم له عشاءه قال استحييت أن أمد يدي معه من قلته، قلة عشاءه. فكان إذا تكلم بكلام النبي عمل به. فاللهم اجعلنا ممن يعمل بما يسمع. قال هل يصح فضل سورة الملك؟ نعم صح. بعض السائلين مشكرين يعرف الجواب لكن وده يسأل حتى يفيد غيره، وتراها تحسب له في قبره إن شاء الله في ميزان عمله حسنة، لأنه هو أثار الأستاذ يجيب فيستفيد الحاضرين، فإذا توفي جاءته حسنة التعليم إن هو أثار المعلم. من دل على هدى كان له أجر إيش أن تبعه. فلعل السائل هذا يعرف أنه ثبت في فضل في سورة الملك أو لا يعرف، المهم أنه ثبت. النبي قال صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت أو دفعت عنه عذاب القبر، وهي سورة الملك. كيف تقرأها؟ إذا أردت الضمان فاصنع بهذه السورة أو في قراءتها ما صنع رسول الرحمة، فإنه كان قبل أن ينام يقرأ بتبارك وألف لام ميم السجدة، احرص أن تقرأها كل ليلة، لأن النبي كان يقرأها قبل أن ينام، تدفع عنك عذاب القبر. ترى والله المسألة مو سهلة، يعني شيء تدفع به عذاب القبر أقسم بالله يا إخواني مو سهل أبدا. يعني لو قلت لك الليلة مكيفك مو بشغال، مكيفك في ليلة واحدة، جيت قالت الزوجة وانت تعبان العمل ودك تحط جسمك على هالسرير وتنام، فجأتك الزوجة قال والله ضرب المكيف ونام ولا عرف شو كليش تقوم تغتسل الحرارة، خاصة إذا كان البيت ليس مهوي أو ذو هواء عندك، وجيت لأصحابك اليوم الثاني في العمل تشكو نكد السهر، تقول أمس ما نمت المكيف مو بشغال، كيف إخوان لكم الآن في القبور وإن كانوا من أهل الإسلام يعذبون ويصيحون عذاب شديد مضاعف على نار الدنيا وهم في ظلمة القبر مع ذلك؟ فكون أن هذه السورة إذا حافظت عليها تدفع عنك عذاب القبر فهذا ليس بسهل أبدا، فحافظ عليها لا تتهاون، حافظ عليها. والإنسان ما يدري متى يموت. وأيضا هذا جيد السائل أيضا اليوم الأسئلة، يقول ما هو الفرح أو المرح المباح؟ والمرح المحرم أو طيب؟ هذا سؤال أيضا جيد. جاء في القرآن ذكر فرحين، فرح مذموم وفرح محمود. الفرح المذموم هو الذي ينسي حق الحي القيوم وخلقه وحق خلقه، كما ذكر الله عن قارون نصح فقيل له إيش؟ لا تفرح، أي فرحا مقرون بإعجابك بمالك حتى تنسى حق الفقراء حق المساكين، فتعرض عن دين رب العالمين توحيده الانقياد لطاعته، فهذا الفرح محرم. وأكثر الناس إذا حصل لهم فرح في العيد يحصل لهم مثل هذا، يجي العيد فيفرحون، نتيجة فرحهم هذه ما هي؟ تشغيل الأغاني، اختلاط، ترك صلاة الظهر، ترك صلاة العصر، سهرون طول ليلة العيد إلى آخره، فهذا الفرح مذموم. فرح محمود أن يظهر الفرح ويكون فرحه تعبد، إظهار الفرح مطلوب شرعا، مطلوب يستحضره كما أمر الله به، قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير له مما يجمعون، فدل أن الفرح بالجمع المالي، كان يكون عندك رصيد 10 مليون في البنك أو نحو ذلك، لا يقارن بالفرح الديني، نعمة إنزال القرآن، فضل الله ورحمته القرآن والإسلام، فرحك بأنك مسلم، فرحك بأنك تقرأ القرآن وتعمل به وأن الله أنزله وأن الله فرض عليك الإسلام وعملك بذلك، ينبغي أن يكون أفرح من جمعك لفلوسك. ترى أكثر الناس غافلين عن الفرح بالإسلام، فرحهم تابع ليش؟ دنياهم، أعطوا تلقاه فرح، نجح التجارة، تجاري اليوم في حساب 100,000 سكين، ولا يجي في نفسه يعني يبشر أحد إن كان جائز ما في رياء، يعني من باب ذكر نعمة الله يقول الحمد لله الله وفقني أمس قمت آخر ساعة قبل الفجر، يحس أنه بهجته ويطرح هذا الأمر، مو مثل ذيك، ذيك يوم أنه جاري في حساب 100,000 بسبب تجارة وجهه يعني سبحان الله يقاضي يتقطع فرحا. طيب قام الليل قال الله الحمد لله أمس قمت، يعني ما تحس فرحه بدين الله مثل فرحه بإيش؟ فباقي إذن شيء من المرض في نفسه لابد يعالجه، لأن الدنيا الآخرة خير وأبقى، فيكون فرحه أكثر ليس العكس، فرحه أكثر، لأن الله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن ذا الذي يفرح بالعلم وأنه حضر حلقة علم وأنه صار يعمل بما سمع وأنه رجع إلى بيته قال نام بكرين اليوم وسواك كان جاهز وفرح بسنة سمعها وصار يعمل بها؟ من هذا اليوم؟ إلا الفرح صار على الدنيا والسخط صار على الدنيا، نسأل الله العافية، إنها ليست لحي وطن، كلنا مغادرون، يعني مكانكم كل واحد فيكم لعله جلس في هذه الحلقة شخص توفي أذكركم أسماءكم الطلبة اللي توفوا عندنا هنا عدد يحضرون وكانوا ملازمين توفوا الآن في عالم الآخرة وكانوا يسمعون مثل هذا الكلام فعملوا بما سمعتم. طيب بعد كل فريضة أرى شخص يرفع يده فترة 20 دقيقة ليش؟ للدعاء. فهل هذا جائز؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية كبرى قال رفع اليدين والدعاء بعد أو دبر الصلاة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي كان يدعو أحيانا بعد صلاة الفجر كما في صحيح مسلم، فقال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وإيش ورزقا واسعا أو كما يقول، لكن ما يرفع يديه معه، ما قال الراوي كان يرفع يديه، فكان يدعو بعد صلاة الفجر لكن من غير إيش رفع يديه، فإذا لا يشرع رفع يديه. طيب إنسان انتهى من أذكاره وانصرف عن ما يسمى دبر الصلاة يعني ملاصقة فرفع يديه لا مانع، لكن لما نراه ما يفعل إلا هذا الوقت نخشى عليه نقول ليش تدبر بعد الأذكار ترفع ليش، فإن كان عائد أنه وقت فراغه لا بأس تفرغ، لكن لأن هذا أفضل نقول له لا، لا دليل على أفضلية رفع اليدين والدعاء بعد كل الصلاة. فإذا قال قائل لكن رفع اليدين جاء في حديث عام إن الله يستحي إذا رأى عبد إذا رفع العبد إليه يديه من الصفرة، نقول هذا الذي أهلك أهل البدع الاحتجاج بالعمومات، فلماذا إذا لا ترفع يديك قبل السلام وأن تدعو؟ يقول النبي ما فعل، نقول نعم والنبي ما فعل هنا بأن رفع أيضا يديه بعد السلام، فلا ترفع لا قبل السلام ولا بعد السلام ولا. لبس الشراب في العمرة لا يصلح لبس الجورب في العمرة ولا لبس الحذاء إلا إذا لم يجد يلبس الحذاء، إذا لم يجد نعلين. طيب لمس الكلب يبطل الوضوء؟ لمس الكلب على كل حال جاء في سنة أبي داود بإسناده إلى الصحابة بعض الصحابة قال كنا لا نتوضأ من موطئ، فإذا وطأوا نجاسة ما يرون الوضوء من لمس النجاسة، لا سيما الكلب إذا كان أصلا غير رطب بعرق أو بماء فإنه إذا مسسته وهو جاف لا تنجس يدك ولا يبطل وضوءك، فلو كان قد عرق أو لمس لبعابه اغسل يديك فقط يغسل يديك فقط ويكفيك هذا، لكن إذا لمس يعني شيء من ثيابك أو فاغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. أنا عندي سوء ظن بالله، لعلك موسوس انتبه، يعني إن شاء الله أنك على خير بدل طالب علم تحضر حلقات، فنرجو لك خير، من يريد الله به خير فقه في الدين، سأل ما يعرف مرتبته عند الله، لكن الله جعل النبي جعل له أمارات، من الإمارات ملازمة حلقات العلم، لأن الله يصطفي للعلم سماعا الأخيار، ولو علم الله فيهم خيرا اسمعه، من يريد الله به خير فمن علامات أنك على خير ملازمة الحلقات تريد فقه خير، ليش أنت من دون آلاف الناس جلست في حلقة والناس كلهم صرفوا لدنياهم، هذه توفيق من الله لك، ولكن الله حبب إليكم إيش وزينه في قلوبكم، فما بيك يعني تستعجل في الحكم على نفسك أنك تسيء ظن بالله، اصبر خلينا نشوف وش عندك، تقول أنا عندي سوء ظن بالله كثرة المشاكل التي مرت بي ما أخرج مشكلة حتى تخرج أخرى. طيب هل ضبطت المعيار في سوء الظن بالله؟ أنا بسألك حتى تقول أنا عندي سوء ظن في الله، فصاحب المشكلة متى يكون عنده سوء ظن بالله؟ إذا وقعت له مشكلة، التأمت عليه امرأته، أخذت العيال وراحت بيتها وما صار يستطيع يدبر معيشته في البيت وحده إلى آخره، مشاكل، أو طلقت المرأة من زوجها، سمي ما شئت من المشاكل، يكون عنده سوء ظن في أحوال، منها أن يدعو الله يصلح أمره وحاله ويقول في نفسه أنا أعرف أن الله لن يستجيب لي، هذا سوء ظن، سوء ظن بالله. أن يعتقد أن ما أصابه بهذا نعم فإنه لن يكشف الله عنه مهما فعل، دعاء من غير دعاء لن يكشف. حتى سمعت أن البعض يقول يعني امرأة مثلا في بعض البلدان طلقت مرتين فبعد زوجة مرة ثالثة وش تقول؟ نصيبي وعرفته ما عاد متزوجة، هذا عنده سوء ظن. اشتريك قد يكون الثالث هو كما يقال فارس الأحلام، يعني الذي يحسن عشرتك وتصلحين معه، فكيف تقولين ما عاد بتزوج؟ نصيبي وعرفته، كشف لك القدر، أسأت الظن بربك. أما مجرد ما يحصل لك من غم بالمشاكل وهم، هذا لا يسمى سوء ظن بالله، هذا طبيعي. يعني النبي لما نساؤه طالبنه بالنفقة وهجرهم روي عليه بعض الآثار وهو أفضل الخلق، حتى عمر قال لا أدخلن اليوم، أو حلف أو أكد قال لا أدخلن اليوم، أضحك الرسول، وفعلا دخل وذكر أمر ضحك الرسول منه صلى الله عليه وسلم، لأن النساء اجتمعنا حوله وطالبنا بالنفقة وما كان عنده، فوجد عليهم وجد أو غضب لم يغضب عليه مثله، فهجرهن شهر اللهم صل عليه. فلما كان هاجرهم قاعد في مشربة وحده كان يرى عليه بعض الآثار، حتى عمر قال لا أضحكن، كنا في مكة يعني مع نساء نقودهن، أو كما قال جئنا المدينة وعلت أصوات نساءنا علينا، أو شيء لا أذكره، فضحك النبي. فهذا لا يسمى سوء ظن بالله، كونك تجد في نفسك هذا. لكن لو قلت لن يرفع الله عني ما أنا فيه مشكلة وأعرف نصيبي ومهما دعوت الله لا يستجيب لي، وهذه المصائب اللي أصابتني ما فيها فائدة إلا عذابي، كل هذا سوء ظن بالله، فحينئذ أحسن الظن بالله. واذكر أن ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا هو فيه خير، هذا يعينك أحسن الظن بالله، وأن الله عليم حكيم، وأنه أصابك بمصيبة لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وأنك يمكن أن تكون وقعت لك المصيبة لتوفق للصبر لترتفع مرتبتك عند الله هكذا، وأن الله عليم حكيم يزول ما في نفسك. هذا رجل قال لزوجته أنت طالق 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 وأنت حرام علي. يا إخواني إذا نطق بهذا كله في غضب شديد لا يدري ما يقول، فكل هذا لا يقع. أليس عثمان لم يوقع طلاق السكران؟ عثمان بن عفان خليفة راشد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان خليفة راشد، فكان يفتي عثمان وصحابي الله يرضى عنه أن طلاق السكران لا يقع، والعقل له سكرتان كما قال ابن الجوزي، سكرة غضب وسكرة طرب، ويشتركان كلاهما في غياب إيش؟ العقل وتخميره. فإذا وقع الطلاق وهو في غضب لا يدري ما يقول فإنه لا يقع. حلف قال والله ما يدخل بيت فلان، هو غضبان ما يدري ما يقول، لا يأخذ الله هذه اللغوة، وفي الحديث من حرم امرأته فهو يمين يكفرها. إذا قال زوجتي حرام ما نوى طلاق حرم عليه إيش؟ كفارة يمين وكفارة اليمين والطلاق كلاهما في الغضب واللجاج، والذي يتكلم به ولا يدري ما يقول ما يقع شيء، لكن لابد تكلمني أنت بيني وبينك أقيس لك درجة الغضب. وهذا ليس معنى أني معي أنا جهاز ثرمتر أدخل قلبك وأقيسه وأقول مثل الدور، لكن غلبت ظنك وقت ما ألقيت هذا، كنت في غضب شديد لا أدري ما تقول، بغلبت الظن أذكر، فإذا كنت كذلك فلا يقع شيء مما قلت. فإذا كنت في غضب في أوله تملك نفسك فالطلاق الثلاث يقع بواحدة، والتحريم ما نويت به الطلاق يعني كفر فيه عن يمينك. هل يؤجر من ينوي دفع رسوم المرافقين لأهل بدل إرسالهم لبلده؟ لا شك أنه أجرك والله طيب. فرض قانون لمصلحة الدولة اجتمع ولاة الأمر مع مستشاريهم ورأوا أن يفرضوا الرسوم لطارئ في البلد على الوافدين، احسن الظن في ولاة الأمر. فقلت في نفسك أنا بين أمرين، إما أقعد أشتغل وأرسل لهم فلوس وأروح لهم كل شهر كل أسبوعين مرة أو مرتين إلى آخر، أو يقعدوا معي بالرسوم، إما أرسلهم أو يقعدوا معي وأدفع لهم رسوم وسيقل يعني وسيتضاعف عليه النفقة، تضاعف عليه النفقة إذا استطعت ولا يكون عليك ضرر افعل، لأنه مهما كان الدراسة في هذا البلد ليس والله لأنها وطني أو بلدي، أقول الحق نشاهد لها من هو بالخارج، العلامة الألباني ليس من أهل هذه البلاد، قال بلاد التوحيد هذه الآن أحسن البلاد، فلن تجد نفس الدراسة في بلدك، قد تجد دراسة مختلطة، قد تجد يدرسونهم مثلا الأشاعرة، قد تجد إمام مسجد في حيك هناك صوفي أو داعشي. على كل حال هنا يوجد أخطاء لكن أقل بكثير، ولا فحينئذ بقاؤهم معك وأنت تجد في ما يسمى بالعمل حتى تأتي بالمال ليدرسوا هنا خوفا عليهم من انحراف أجرك أشك طيب، أجرك طيب لأنك خفت على أولادك من انحراف وأبقيتهم هنا لأن أبعد من الفتن من بلدك. أما ما استطعت فنسأل الله أن يحفظ لك عيالك لأنك عملت بقول فاتقوا الله ما استطعت، وتدعو الله أن تستودع الله فيه، يا رب استطعت ابقي عيالي هنا وأنا أحتاج أقعد هنا اللي أعمل، فاللهم استودعتك فيه من تحفظهم من الأشرار هناك في بلدي، خلاص ويحفظ لك إياهم، من هذا قدرتك والله كريم سبحانه. وتابعهم كل يوم، اتصل عليهم واسألهم كيف حفظوا وصلوا في المسجد وأوقظهم للصلاة، خاصة في برامج بالأنترنت، تقول أن مكالمات تكلفني بالأنترنت، اتصل عليهم حتى تشوف قاموا لصلاة الفجر قاموا لصلاة العصر، تابعهم بالجوال وروح لهم قد ما تقدر، لأن بعض الناس يقول أنا لو تركت العمل حتى هنا وأروح ما قبل لي عمل، نجوعك أنت عيالك ابقى هنا وارسل لهم، لكن لا تغيب على زوجتك أكثر من 3 شهور 4 شهور لا يصلح، لأن أبي عمر جعل هذا الوقت اللي يغيب الرجل عن زوجته أكثر شيء 4 أشهر فرض كذا عمر الخطاب، كما يدل عليه آية تدل على ذلك آية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. انتهيت من صلاتي واحضر شخص فراد مفرد، فهل انتظر حتى يتم ركعتين ثم اكمل معه الركعتين الأخيرة بنية السنة؟ انتهيت من صلاتي وحضر شخص فراد الصلاة فصلى بمفرده، فهل انتظر حتى يتمم ركعتين ثم اكمل معه الركعتين بنية السنة؟ لا لا، انت خلي السنة لوحدها وخلي النافل المطلقة معه وحدها، ان الامام الاصل ان يأتم الإنسان بصلاته، يأتم بصلاته. طيب، كثير من إخواننا أخذ بدأ ينتقد حكومة السعودية، فرض رسوم علينا إلى آخره. يا أخي، هل كنت مع ولاة الأمر تحت قبة النقاش حتى فرضوا هذه الرسوم وأحوال البلد؟ فلا تحكم بما ليس لك به علم. ولو ثبت أن هناك شدة في ذلك، لو ثبت الآن، إذا كان في احتمال عندك، احتمال أنه فعلوا ذلك من غير قائل، يعني هكذا، واحتمال ثاني بدراسة مضطرين إلى ذلك. فالأصل الذي عند أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر حسن الظن بهم ولا سوء الظن؟ حسن الظن في كل مسلم، سيما ولي الأمر، لأن ترتب على سوء الظن به مفاسد كبيرة. فإذا قال النبي في أحد الناس إياك وإيش؟ إياكم الظن بأنه أكثر الحديث خرج البخاري عن أبي هريرة، فكيف ولي الأمر الذي سوء الظن به يولد مفاسد، خروج عليه، ترك طاعته، الدماء ولا؟ فولي الأمر أولى أن تصبر وتحسن الظن فيه، كما جاء إلى أنس. يعني أنس قالوا له، أو كما في صحيح البخاري، شكوا له ظلم الحجاج. هنا الظن متحقق، مو محتمل. لو قلت لو كنت حاضر معهم في قبة النقاش وما حصل على الدولة من حروب أو معلومات استخباراتية تقضي أن يخرج كثير من الناس، لأننا اندسوا في صفوفهم أناس. المهم دراسات هي ترجع عند ولاة أمرنا، احتمال فيها. فكيف الحجاج وليس هناك احتمال إلا أنه ظالم يقتل العلماء ويسفك الدماء؟ ومع ذلك لما جاء إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، إيش قال أنس؟ اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هكذا أنس قال، هذا الظلم متحقق، ويقول لهم اصبروا. كيف في احتمال؟ بعض ما صبر على احتمال الظلم، والصعاب صربوا على الظلم المحقق اللي يشوفونه بعينهم بعيونهم. فينبغي أن نتأسى بالصعابة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: استفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول السائل من الشبكة: إذا كان على المرأة كفارة يمين وليس عندها دخل خاص ولها حلي، هل تبيع؟ أظن المسألة سهلة. نقول لهذه المرأة: تستطيع تصوم كم؟ 3 أيام، لأنك مأمورة شرعا في كفارة اليمين إذا قصدت اليمين أيضا، وليس لا خرج منك لغو في غضب، قصدت اليمين، قلت والله ما أتعشى عندك الليلة يا أختي، رضتك وكذا تعشيتي عنده، صار عليك كفارة فرض. تطعمين 10 مساكين أو تكسيهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجدي هذا على التخير 3 تصومي كم؟ وأظن تستطيع تصومي 3 أيام، تستطيعين تصومي. أي نعم. ماتت أختي رحمة الله عليها، الله يرحمها ويرحم موت المسلمين جميعا ويرحمنا إذا متنا ويحسن ختامنا. ماتت أختي رحمها الله، وجدنا عند غرفتها أوراق مكتوب فيها عاد الأيام التي لم تصومها. الحمد لله إنها بخط يدها. الأكيد 3 أيام، والمشكوك 16 يوم. طيب، حكم القضاء: إنما يطعم عن الميت الذي لم يصم لمرض مزمن مثلا، كما أفتى ابن عباس وغيره، لكن الصوم عن الميت يكون صوم في كفارة في النذر إذا نذر. أما في صوم رمضان ما يصوم أحد عن أحد، إنما كان مريض يطعم. فإذا كانت متعمدة فاستغفروا لها، ما يقضي أحد عن شان ترك الصوم متعمد. نعم فقط استغفروا لها استغفروا لها. وانظروا هل كانت مريضة ها؟ هل كانت ايش مريضة حائض او يعني يجب عليها الصوم وتركت او تركت لانه يجب او تركت لانها حبلة. المهم المريضة هي التي يطعم عنها، واما اذا تعمدت فلا قضاء، استغفروا لها فقط. كانت تعمدت نعم. احدى الاشبال صلى 5 ركعات الصغار يعني هنا في المسجد، صلى 5 ركعات للعشاء، هل يجوز؟ لا ما يجوز. ليش 5 ركعات؟ انت صليت 5 ركعات اليوم؟ ها من صلى 5 ركعات؟ ها انت صليت 5 ركعات؟ ها من هو الصغير اللي صلى 5 ركعات؟ احنا ما صلينا يوم الاربعاء، ليش زاد علينا؟ على كل حال الصغير يعود، واذا ادى الصغير يكون مستحب له الصلاه نعم، لا يعني انه يخفق ويخالف فيها. فخذ ما فعله النبي بابن عباس، صغير قام مع النبي الليل فجعل كل ما يغفي ياخذ شحمه اذنه، ما قال في نفس النبي مو مكلف هذا، خلي ادي الصلاه وهو محدث، خلاه يسأدي الصلاه قائم. فاذا دخلت صغير في العباده خلي يدخلها على وجه سواء، لا تقول الصغير، عودوا على الصلاه على وجهه نعم. اما ما نسمعه الان من بعض الناس يقولوا صايم والله ما شاء الله عليه لين صلاه الظهر، لا ما يصلح، اما يصوم المغرب او يترك الصوم، لا يتعود الولد التلاعب بالعباده، تعود. او صلي عشاء صلى ركعتين، فتجي الام تقول له 4 ولد، تقول خليها طيب بركه من ركعتين، لا، اما يؤدي العباده على وجهها ويترك حتى لا يتعود التلاعب بالعباده. سهل كثير في القروض من البنك، اي والله هذا صحيح، ما من احد اليوم اغلب الناس الا قليل من يكون سلم من الربا، لان العروض في البنوك كثيره، وموظفين مهره يوظفوهم نعم. فحينئذ ياتي الرجل ويقع في ورطه الربا ولا يشعر، باسم التورق الاسلامي، باسم الضمان البنكي، باسم أسماء كثيرة ما أنزل الله بها السلطان تبع فيها الظن، قال أنا الآن محتاج أسوي بعدين أسأل، لا اسأل اسأل وجوبا للراسخين في العلم قبل أن تفعل. هناك مشايخ الرخص اتركهم، مشايخ الرخص اتركهم معروفين، أسماء أصبحت معروفة حتى عند العامة، اترك استفتاءهم ولا تهم كالذي يدخل يديه في طعامه وهو مغمض عينيه ليتصدق على فقير. افتح عينيك بالسؤال، استفسر في دينك، ولا يفتنك المال، من فتنة المال تقول ان شاء الله باخذ الان وبعدين اسال، ايش فايده السؤال؟ اكثر الاسئله تجيني انا شخصيا بعد ما وقعوا، اخذت قرض من البنك، طيب اخذت ليش ما كان السؤال سأأخذ إيش رأيك؟ ليش دائما أخذت قرض من البنك؟ خايفين خايفين لو سأل وقفوا الشيخ، قال خليني أفعل وأسأل نعم. صلى الله يديه. طيب القروض في البنك، ما في قرض في البنك حتى الراجحي، وهو أحسن البنوك الذي يعرفها في باب الربا والبعد عنه، مع ذلك قروضهم كلها قروض، يعني القرض القرض مو بالسمونه بيع أسهم ولا قرض، يعني يعطيك قرض ففيها ربا. أما مسألة الأسهم، الشيخ صالح الفوزان يكون بابها مغلق والشأن في البيع يكون واضح. الشأن في البيع يكون واضح. والشيخ وبعض المشايخ أخبرني أنه بحثها وجد أنه لا مانع منها. لكن تكلم الآن عن القرض. القرض كنت بي أنا احتجت مرة كنت بقترض من الراجح فقالوا لي نعطيك راتبك الشهر الجاي نعطيك إياه. والله فرحت. ليش؟ لأن يقول ما فيه فوائد ما فيه ربا. قلت والله طيب جزاهم الله خير. ولا أعرف اللي يقرض من البنوك ما يأخذ سوداء العيون يعني ليش؟ قالوا لي بعدين أو فهمت أنك إذا أردت أن نقرضك لابد تدفع بطاقة اشتراك تساوي تقريبا 260 ريال في السنة. 260 حقت الأوراق حقت تعرف أي قرض جر نفع مشروطة وربا حتى لو سماها أوراق. ينبغي القرض يكون بينك وبين الله ما تدفع شيء على القرض. قرض لله. لذلك النبي قال من شفع على أخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى باب من أبواب عظيم من أبواب الربا. فلا يصلح أن تأخذ تشفع على أخيك من أجل تعرف أمير أو شيء تقول أعطيني 60,000 أشفع لك. ما يجوز. شفاعة لله. فهذا ربا. حديث الدعاء دبر الفجر لم نجده في مسلم أو في لا 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 في صحيح مسلم يا أخي في صحيح مسلم اللهم نسألك علما نافعا ورزقا وعم متقبلا. أنا أذكره أشار له أظن الحافظ بن حجر أنه في مسلم أحيانا كان يدعو. فلعلك أخذت في التنبيه الإلكتروني بلفظ أنه ما يطلع لابد تتقن لابد يكون نفس اللفظ. هذا الذي أذكر لحالة ليه كانت في صحيح مسلم. ها عجيب. أنا وقعت أنا أذكر في الفتح أنا أذكر هذه الإحالة كأنها مرت علي في الفتح. نعم لكن اجتهدوا أنتم في الرح يعني النظر في الأصول في نفس الأصول راجعوا نفس الكتاب ولعلكم إن شاء الله تشوفون البحث. من هذا الذي أذكره ما رأى علي هذا الذي أذكره ما رأى علي أنه بعد الفجر كان أحيانا هكذا قال الحافظ حتى لم يضعفه في الفتح. إيه لكن لا تجزم الآن لابد تزيد بحث لازم تزيد بحث. الإلكترونات هذه يا إخوان ما تكفي. كم أضلت ناس لأنه يعتقد أن الحديث كله تجي في هذا كبسة الزر. أحيانا تكون الألفاظ مختلفة فلا يجزم الإنسان هكذا. نعم فيراجع إن شاء الله هذا الأمر. طيب الظاهر كلها ليس الشر. نعم في طواف العمرة لا طواف عمرة ولا غيرها. بالنسبة للطواف أشوف أن البعض قبل أن يمارس الطواف يكشف عاتقه وإيش الأيمن. هذا معلق بطواف العمرة وطواف القدوم. طيب الظاهر نحبك في الله أحبكم الله أحببتونا فيه. أخ مدح أمامي أخ له فذكره حثو التراب على وجهه. وفعل هذا بعض الصحابة يذكر هذا أنه كان يحث التراب فعلا. لأن النبي قال أحثوا في وجوه المداحين إيش التراب. هذا أمر من النبي. لكن القاعدة أن من استعمل المشروع من الإنكار وأدى إلى منكر أكبر فلا يجوز الإنكار. طيب، ولذلك ما كل الصحابة كان يحسب، عمر كان يحسب يرمي بالحجارة حجارة كذا عند الإنكار، كلهم فعلوا ذلك؟ عمر كان له شخصية وطاعة، وكل الناس مثله. أنت مثلا ربما إذا أردت أن تفعل فعل عمر حصل لك أو حصل مفاسد أكبر، فحينئذ انظر وقعك موقعك والحال، ثم انظر في الشدة واللين. فالأصل حثو التراب، إذا أمنت المفسد الراجحة يعني الأكبر احثو، سبانك في مدحك، أنت يعني الشجاع الذي ليس هذا، أنت وبالغ في المدح. المدح على قسمين، المدح المذموم هو المدح الذي يكون فيه كذب ومبالغة، أو صحيح لكنه يؤثر على الشخص بغلبة الظن والقرائن، لكن إذا مدحه بحيث أن ذلك يؤدي إلى إيش؟ إيه نعم، أنه لا يؤثر عليه، فقد مدح النبي أبو موسى الأشعري في قراءته فقال لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، أوتيت مزمار، فهذا لأنه لا يؤثر على أبي موسى الأشعري. نعم طيب، يقول كثير من إخواننا أخذ، نعم ذكرنا هذا. طيب لهذا الحد ننتهي، وإن شاء الله نلتقيكم في يوم الخميس القادم، وبعد ما ننتهي إن شاء الله من عملنا المؤقت نرجع إلى جدول السنوي. بس ما سألتكم وش كان أحب لقلوبكم، الجدول السنوي ولا الجدول هذا المؤقت 3 أيام فقط؟ ها صحيح، أبي إجابة صحيحة، الحمد لله، هذا يسعدني الكلام، والله حبكم للعلم يسعدني كثير، لأنه هو الذي به تسعدون في الدنيا والآخرة، ويرضى به الحي القيوم عنكم، فجدوا واجتهدوا في الطلب. وخلال هذه الأيام إخواننا الذين لم يسعفهم الحظ بأن يرتبطوا معنا من أول دراسة، هي قبل 12 سنة، ما أسعفهم الحظ، اشتروا هذه الكتب أو اكتبوا اسماءكم نشتريها لكم وراجعوا. أو الإخوان الآن عندهم مقدر الحمد لله وارتبطوا قبل 2 سنين معنا هنا، اللي فاتكم من أول الكتب ادرسوها في 3 أيام هذه، ادرسوا كونوا أسئلة، ادرسوا وراجعوا، لا تتركوا أنفسكم في البيت هكذا كما قال عمر أو غيره، سبهلا لن في عمل الدنيا والآخرة، تشرب شاي وتصيح على الأطفال، ما في يدك بينك كتاب الله تقرأه، ولا نصيحة ترسلها بالوات لأهلك وقرابتك تخوفهم من معصية الله في شهر رجب، هكذا سبحنا في البيت، لا عمل دنيا ولا عمل آخر، لا تفعل هذا. تقول ليش فيك؟ يقول والله جاهز ما عندي درس. طيب وين الكتب؟ تقرأها تبحث، ها؟